بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 31.
لازلنا أظن في باب المعلل، وكنا نتكلم عن الوجوه أو أسباب الكشف عن العلة، أليس كذلك؟ وقفنا عند الخامس من ذلك، فمن وسائل الكشف عن العلة بارك الله فيكم، الأمر الخامس هو معرفة ما قيل فيه أصح الأسانيد، ما قيل فيه أصح الأسانيد، وما قيل فيه أيضا من أوهى الأسانيد. والناظر في كتب علوم الحديث يجد عددا من ذلك مفرقا في كتب العلل، يجده مفرقا في كتب العلل، وبعضهم يجمع ولكنه لا يستوعب، ولهذا لا تقتصر على المذكور في بعض كتب أصول الحديث، فإن بعض وكثيرا منها متناثر في كتب العلل والسؤالات وغير ذلك. فمن هذا قول الإمام علي بن عبد الله المديني في العلل: لم يكن في أصحاب ثابت أثبت من حماد بن سلمة، ثم بعده سليمان ابن المغيرة، ثم بعده حماد بن زيد، وهي صحاح، وروى عنه حميد شيئا. فأما جعفر فأكثر عن ثابت، وكتب المراسيل، وكان فيها أحاديث مناكير. قال: وفي أحاديث معمر عن ثابت أحاديث غرائب ومنكرة. جعل ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا شيء يذكره، يقول علي بن المديني: وإنما هذا حديث أبان ابن أبي عياش عن أنس. فهذا مثال كما قلت في مسألة ماذا؟ ذكر بيان ما هو أصح وأثبت ونحو هذه من العبارات. فمعرفة هذا مهم في هذا الباب، أعني في باب كشف العلة. الأمر السادس: معرفة المراسيل وتمييزها، وبخاصة الخفية منها، وكذا معرفة التدليس والمدلسين. لماذا؟ لأن من تحقيق من شروط الحديث المقبول التي يجب توفرها الاتصال. شرط ماذا؟ شرط الاتصال، وهذا يتعلق به ويتصل به. وسبق معنا الكلام بارك الله فيكم عما يتعلق بالتدليس وبيان معناها، ليس كذلك؟ وكذلك ما يتعلق بطبقات المدلسين. كذلك من المهم الذي يجب أن تتنبه له، وهو أيضا يدخل تحت هذا العنوان الرئيس: التفرقة بدقة بين التدليس والإرسال الخفي. التدليس والإرسال الخفي، وهذا أمر أيضا قد فصلناه سابقا لكم في موضعه. قال الحافظ العلائي رحمه الله عن أهمية معرفة المراسيل الخفية: قال رحمه الله في جامع التحصيل: هو نوع بديع، هو نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث، هو نوع مهم، نوع بديع من أهم أنواع علوم الحديث وأكثرها فائدة وأعمقها مسلكا، ولم يتكلم فيه بالبيان، لم يتكلم فيه بالبيان إلا حذاق الأئمة، إلا حذاق الأئمة الكبار، ويدرك بالاتساع في الرواية والجمع لطرق الحديث مع المعرفة التامة، مع المعرفة التامة أي لعلوم الحديث وما يتعلق به، مع المعرفة التامة والإدراك الدقيق، والإدراك الدقيق. ثم أشار رحمه الله إلى جملة من الطرائق التي يعرف بها المراسيل الخفية. الأمر السابع فيما يتعلق بوسائل الكشف عن العلة: معرفة أوطان الرواة، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. وهذا أمر وأمر مهم في معرفة العلل أيضا. قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث: ذكر النوع الثاني والأربعين، ذكر النوع الثاني والأربعين من معرفة علوم الحديث. قال: هذا النوع من معرفة هذه العلوم معرفة بلدان رواة الحديث وأوطانهم، هو علم قد زلق، علم قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء، قد زلق فيه جماعة من كبار العلماء بما يشتبه عليهم فيه. فلما يشتبه إيش يحصل؟ قد تعل الصحيح وتصحح المعلول وغير ذلك، إلى أن قال رحمه الله: والجنس الثالث، يعني الأنواع من معرفة بلدان المحدثين، قال: الجنس الثالث من معرفة بلدان المحدثين معرفة قوم من المحدثين تغربوا، معرفة قوم من المحدثين تغربوا عن أوطانهم إلى بلاد شاسعة فطال مكثهم بها فنسبوا إليها. وهذا العلم ليس من الترف، هذا ليس من ترف وفضلة العلم، بل هو مهم ودقيق في معرفة علوم الحديث. لهذا يقول عنه أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تتمة لكلامه: فطال مكثهم بها فنسبوا إليها، وهذا من دقيق العلم، وهذا من دقيق إيش؟ العلم. أقول لهذا تجد، بارك الله فيك، إذا ما نظرت يعني في تراجم وكلام العلماء، إذا ما تكلموا وترجموا للراوي يعنون، تجدهم يعنون بهذا الباب عناية فائقة، ولهم في هذا مآرب، فيقولون مثلا: فلان المكي ثم البدني ثم البصري، أو فلان المدني المكي أو الكوفي، حتى تعرف. وهكذا قال الإمام أبو حاتم رحمه الله: الإمام أبو حاتم رحمه الله يقول كما في تقدمة الجرح والتعديل لابنه، يقول: تعجبت من غفلة أبي نعيم الفضل بن دكين، تعجبت من غفلة أبي نعيم الفضل بن دكين، حيث جعل يزيد ابن خصيفة في الكوفيين، جعل يزيد بن خصيفة في الكوفيين وهو مدني، وأدخل أي كذلك الفضل، قال: وأدخل عمرو بن يحيى المازني في الكوفيين وهو مدني، وهو إيش؟ مدني. وجعل عثمان البتي في الكوفيين وهو بصري، وهو ماذا؟ بصري. ولهذا أدركت كلمة الحافظ للحاكم زلق فيه كثير جماعة من العلماء الكبار. وقال الحاكم رحمه الله في المعرفة: الربيع بن أنس بصري من التابعين، الربيع بن أنس بصري من التابعين، سكن مرو، بصري من إيش؟ من التابعين، سكن مرو فنسب إليها، وقد ذكره في المراوزة أو وقد ذكره المراوزة في تواريخهم، ذكره المراوزة يعني من ألف في تاريخ مرو ذكره وترجم له في ذلك، وقد ذكره المراوزة في تواريخهم. وعيسى ابن ماهان أبو جعفر الرازي كوفي نزل الري ومات بها فنسب إليها، فنسب ماذا؟ إليها. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذه كم نقطة؟ 7 نقاط، وثمة أمور كثيرة، ها، أسباب يكشف بها عن ماذا؟ العلة، وضرورة عناية طالب الحديث الذي يريد أن يسير على السنن أن يتنبه لمثل هذا وغيره. فهذا قدر أو شيء من الوسائل في الكشف، ليست هذه كل الوسائل، ليست هذه كل الوسائل، هذه تظهر بارك الله فيك بإدمان النظر في كلامها العلم والتدقيق فيه لمن استجمع الآلية والأهلية، وبخاصة في كتب العلل والسؤالات، وكذلك في كتب التراجم المطولة ونحوها بارك، والتواريخ، نعم، ونحوها. الوجه السادس، حيث قال رحمه الله: وسمى الترمذي النسخ ماذا؟ علة. أقول: جاء في العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله أنه ذكر هذا الكلام في قوله الذي أشار إليه، وقد سمى الترمذي النسخ إيش؟ علة. هذا يسوقنا إلى أن أذكرك بأمر، وهو أن من أهل العلم من يطلق اسم العلة على ما كان قادحا وغير قادح، يطلق هذا الاسم على ما كان قادحا وغير قادح، جيد. ومنهم من يطلق هذا اللفظ على ما ليس كذلك أصلا، ما ليس بعلة أصلا. فمثلا يطلق بعضهم اسم العلة وهو ليس من هذا الباب الذي نحن بصدده، كالمنسوخ. وقد سبق النقل عن الحافظ ابن الصلاح لكم فيما مضى وتابعه عليه المصنف هنا في إيراد هذا إيش الكلام، وقد سمى الترمذي النسخ إيش علة. هذا مع وجوده إلا أنه نادر، إلا أنه إيش نادر. ولهذا علق الحافظ العراقي رحمه الله في كتابه شرح التبصرة والتذكرة على كلام ابن الصلاح أنه قال: إن أراد الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فهو كلام صحيح، إن أراد أنه علة في العمل بإيش بالحديث فهو كلام صحيح، فاجنح له أي مل إلى كلامه، وإن يرد أنه علة في صحة النقل فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة ماذا منسوخة ليست إيش معلولة يعني. زاد زكريا الأنصاري في كتابه فتح الباقي، زاد كلاما على كلام الحافظ العراقي لما قال في الصحيح أحاديث إيش كثيرة منسوخة، قال: وقد صحح الترمذي منه جملة، فمراده الأول إذن، فمراده إيش الأول إذن، إيش ما إيش المراد إذن الأول ما هو؟ ها لا هذا في العمل في الحديث، في العمل علة العمل في الحديث، واضح؟ فنقول أن النسخ إذن على هذا أن النسخ علة في العمل إيش بالحديث، ولا يسمى المنسوخ معلولا في الاصطلاح كما قرره أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في النكت حيث قال: مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ مع صحة مع صحته إسنادا ومتنا طرأ عليه ما أوجب عدم العمل به، عدم العمل إيش به، وهو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته. انتهى كلامه رحمه الله. كذلك مما يطلق هذا اللفظ على غير ما ذكرنا أيضا من الاستخدامات، يراد منه مقاصد الشريعة أو التذكير بجملة من مقاصد الشرع. وعليه فإن من المهمات النظر في موضوع الكتاب، ذلك أنه ليس بالضرورة إذا ما سمى أحدهم كتابا سماه بالعلل أن يكون متضمنا معنى عل وما اشتق منها. فمثلا تجد جملة من المصنفات لم يسمها أصحابها بكتب علل، لكنها في الحقيقة هي كتب علل، كالمسند للإمام علي بن عبد الله المديني رحمه الله، والمسند أو الذي يسمى بالبحر الزخار أو المشهور بمسند الحافظ البزار، وكتاب التمييز للإمام مسلم وغيرها. إذن ما سمى الكتاب أو ما سموا الكتب ماذا؟ كتب ماذا؟ علل، ولكنها مضمونها كتب ماذا؟ علل. وهناك كتب صنفت وأبواب عقدت باسم علل الحديث، وهي لا تبحث في علم العلل، لا تبحث في علم العلل بالمعنى الاصطلاحي. فمثلا عقد الإمام الشافعي رحمه الله بابا في كتابه الرسالة حيث قال: باب العلل في الحديث. باب العلل في الحديث، وهو يريد رحمه الله هنا أي مقاصد الشريعة أو مقاصد الشرع. مقاصد إيش؟ أو الشرع أو حكم أو حكم أو حكم التشريع ونحو ذلك. فهو لا يريد ماذا؟ العلل في اصطلاح ماذا؟ في اصطلاح أهل الحديث. وضح إذن؟ نعم. السابع في قول المصنف رحمه الله: وأطلق بعضهم العلة على مخالفة لا تقدح، إلى آخر كلامه. أقول: تقدم الكلام بارك الله فيكم على معنى العلة، وأن كم معنى لها؟ معنيين: عام وإيش؟ وخاص. عام وخاص. وتقدم معنا أيضا أن العلة منها ما هو قادح، ها، كما بينا أيضا، ومنها ما ليس كذلك كما سبق التنبيه عليه. لكن يجب أن تتنبه إلى أمور. أولا، أن من صور العلة القادحة أن من صور، ليست هي كل الصور، من صور العلة القادحة ما يتعلق بالشذوذ والنكارة على ما تقدم تفصيله لكم بأمثلته. كذلك من صور العلة القادحة ما يتعلق ببعض أو جملة من مباحث التفرد كما سبق شرحه لكم في مبحث نوع الأفراد، ومثله أيضا فيما يتعلق بماذا؟ بزيادة الثقة، ومثله كما سيرد معنا ما يتعلق بالمقلوب، وكذا الإدراج وغيره مما سبق وما سيرد في موضعه بحول الله. وقد تطلق العلة على غير القادحة كما مر، مثل الاختلاف غير المؤثر، مثل الاختلاف غير المؤثر على راو ثقة مكثر، والرواة عنه أي المختلفون عليه متقاربون. ومنه أيضا، أي العلة غير المؤثرة وغير القادحة، الاختلاف في راويين، الأول منهما ثقة والثاني منهما ضعيف. فلو قال بعضهم إنه معلول بالاختلاف، فهذا الاختلاف لا يؤثر ولا يضر، لأن القاعدة أن الصحيح لا يعل بالضعيف. طيب، ما حكم إيراد العلماء لهذا كما يفعل الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل أحيانا؟ هو من باب المعرفة، لتعرف أن الحديث ماذا؟ تكلم فيه، ثم يعقب بعد ذلك بقوله: والصحيح كذا وهكذا. فهمتم بارك الله فيكم؟ هذا ما يتعلق بنوع المعلل. تفضل.
قال: النوع التاسع عشر المضطرب، هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك، فالحكم للراجحة ولا يكون مضطربا. والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، وفيهما من راو أو جماعة، والله أعلم.
نعم، هذا النوع هو التاسع عشر وهو المضطرب. والكلام على هذا النوع من وجوه لعلها عشرة. الوجه الأول أن هذا النوع نوع مهم لتلازمه الوثيق مع المبحث السابق الذي هو المعلل. تلازمه إيش؟ وثيق. ذلك أن الحديث المضطرب حكما أن المضطرب إيش؟ حكما هو قطعا حديث معلول. حديث إيش؟ معلول. لذا فإن الاضطراب علة خفية. الاضطراب علة ماذا؟ خفية، لا يطلع عليها إلا من هو. لماذا وقفت؟ سأعطيكم الفائدة. وقفت عمدا يعني هذه إلا من هو، وقفنا هنا عمدا. إلا من هو من أهل المعرفة بالحديث وقوانينه التي لا يعرفها إلا من طال اشتغاله به، التي لا يعرفها إلا من طال اشتغاله به. هذه الجملة من قولنا وهو أو هو من، نعم، إلا من هو من أهل المعرفة، إلى قولنا اشتغاله به، هذه قالها العلامة السلفي رحمه الله في الحافظ أبي محمد عبد الله بن علي بن عبد الله الأبونسي، نعم، في السير. فلهذا نقول إن هذا العلم علم دقيق. مبحث هذا علم ماذا؟ دقيق. ولك أن تستصحب أهمية هذا النوع وأهمية معرفته ما ذكرناه لكم في أهمية معرفة إيش؟ العلل. أهمية معرفة ماذا؟ العلل. ولهذا أيضا نجد أن بعض الحفاظ قد جمع بين النوعين، أعني المعل والمضطرب، فجعلهما نوعا واحدا. ومنهم الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، حيث قال رحمه الله جامعا بينهما في المبحث التاسع عشر، قال المضطرب والمعلل. قال المضطرب والمعلل، ثم قال ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. ما روي على أوجه مختلفة فيعتل إيش؟ الحديث. أقول قوله فيعتل الحديث هو نتيجة، ليس هو من الحد، هو نتيجة للاختلاف، فليس هو من إيش؟ من الحد. بارك الله فيك. إذن الحديث المضطرب حديث معلول، والاضطراب علة في الحديث. والاضطراب علة في إيش؟ في الحديث. الوجه الثاني في المضطرب على زينة إيش؟ مفتعل، وهو اسم فاعل من اضطرب. والاضطراب من حيث الدلالة اللغوية، هذه الكلمة تدل على حركة وعدم ثبات الشيء تدل على حركة وعدم ثبات الشيء واختلاله وفساد نظامه وأصل مادة أصله مادة ضرب. ومنه قولك اضطرب الموج، يا إذا ضرب بعضه بعضا وكثرت ماذا حركته، فيقولون أمواج مضطربة. وقريب من هذا المعنى اللغوي في بعض مفرداته ما جاء في الصحيح عند البخاري من حديث أبي معمر قال: سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: باضطراب لحيته. باضطراب لحيته. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في فتح الباري: يعني بحركة شعر لحيته صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكلمة تدل على ماذا؟ على حركة. على ماذا؟ على حركة. وأما في الاصطلاح فالمصنف ذكر حدا هنا، قال: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاومة، هكذا متقاومة. في أصل الكتاب إيش أصله؟ الإرشاد. في أصل الكتاب متفاوتة. في أصله إيش؟ ما رؤى الذي يروى على أوجه مختلفة متفاوتة. وفي أصل أصله ابن الصلاح جاء بتعبير وبحد أوسع وأجمع في اللفظ، نعم، لكن مؤدى كلامه أن هذه الأوجه المختلفة متساوية. إذن ما المراد بالمتقاومة هنا؟ أي متساوية. وما المراد بالمتفاوتة؟ أي متفاوتة في ماذا؟ متفاوتة تفاوتا يدل على تساويها في القوة، على تساويها في القوة. ولهذا قاوم بعضها بعضا، قاوم بعضها بعضا. وأقول: اعلم بارك الله فيك أن الاختلاف منه المؤثر ومنه غير المؤثر، لأنه قال على أوجه إيش؟ مختلفة. إذ المراد بالاختلاف هنا في هذا المبحث، مبحث المضطرب، قال على أوجه إيش؟ مختلفة. المراد بالاختلاف هنا الاختلاف المؤثر لا غير، لأنه هو القادح الخفي. هو القادح ماذا؟ الخفي المعلي للحديث. هو القادح الخفي المعل للحديث. وهذا الاختلاف، هذا الاختلاف الذي لا الذي يقع لا يمكن معه الجمع، لا يمكن معه الجمع بين الروايات أو الترجيح، أو الترجيح لا يمكن مع وقوع هذا الاختلاف أن نجمع أو أن نرجح، فهي متساوية متقاومة. واضح؟ وعليه نقول: يمكن التعريف اصطلاحا من مجموع ما ذكره أهل العلم أن المضطرب هو ما روي على أوجه مختلفة متساوية من راو واحد أو راويين فأكثر، أو راويين فأكثر لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. وضح. ما الذي تخلص منه وتفهمه من هذا الحد؟ تفهم من هذا الحد أن المضطرب له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى وهي الأعم الأغلب، الصورة الأولى وهي الأعم الأغلب، أن يروى الحديث على أوجه مختلفة متقاومة متساوية، يتعذر الجمع أو الترجيح بينها. الصورة الثانية وقوع تردد واختلال، وقوع تردد واختلال في الإسناد أو المتن من راو واحد معين، من راو واحد معين، فيوصف بأنه اضطرب فيه. وضح. الوجه الثالث، نأتي على المفردات وشرحها التي أشار إليها المصنف عندكم هنا وعلى ما ذكرنا. ما روي على أوجه مختلفة، ما روي على أوجه إيش؟ مختلفة. هذه العبارة قيد يخرج به، يخرج به إيش؟ ما اتفقت فيه الروايات، أليس كذلك؟ لأنه قال ما اختلفت، فيخرج منه إيش؟ ما اتفقت. كذلك يخرج منه الفرد المطلق، الفرد إيش؟ المطلق. قال الإمام أبو داود رحمه الله فيما نقله عنه الإمام المزي في تهذيب الكمال: الاختلاف عندنا ما تفرد قوم على شيء، الاختلاف عندنا ما تفرد قوم عن على شيء وقوم على شيء، ما تفرد قوم على شيء وقوم على شيء. إذن هذا أيضا يخرج ماذا؟ كما قلنا الفرد المطلق. أيضا هذا القيد يخرج به، آسف ما يخرج به لكن يفيد، يفيد أن مخرج هذا الحديث المختلف، أن مخرج هذا الحديث المختلف مخرجه متحد، يعني متحد المخرج، متحد إيش؟ المخرج. فلو اختلفت المخارج، فلو اختلفت مخارج الحديث لم يكن هناك اختلاف مؤثر، لم يكن هناك، هناك اختلاف لكنه غير مؤثر. ولهذا لا تجد الأئمة من أئمة العلل والحفاظ النقاد يعلون حديثا اختلفت مخارجه، لا يعلون حديثا اختلفت إيش؟ مخارجه. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: اعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد، يعني واحد المخرج، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما، وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيارة على الآخر أو نقص منه أو تغير يستدل به على أنه حديث آخر، فهذا يقول فيه علي بن المديني وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. قال: فأما ما لا يعرف إلا بإسناد واحد فهذا يبعد فيه ذلك. نعم، إذن المراد من هذا يبعد فيه أن يقال حديثين بإسنادين، يعني هذا مقصده، إنما هذا اختلاف مؤثر لأن المخرج إيش؟ واحد. فهمت هذا الكلام؟ يقول الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب لما أورد روايات أحاديث الحوض وما جاء فيها من بعض اختلاف في الألفاظ، قال: كل هذه الروايات في الصحيح. كلها فين؟ في الصحيح. قال القاضي عياض: هذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة. فإذن المخارج مختلفة. نعم. الأمر الثاني أنه جاء في الحد متساوية، والمعنى أن تكون وجوه الاختلاف متساوية في القوة، فلو خالف الثقة ضعيفا أو واهن فإن هذا لا يؤثر، صحيح؟ لماذا؟ لعدم التساوي في القوة، وهذا ظاهر. قال الحافظ الذهبي في الموقظة يضرب لذلك مثلا، قال: فإن كان الثبت أرسله مثلا، فإن كان الثبت أرسله إيش؟ مثلا، والواهي وصله، فلا عبرة بوصل من؟ الواهي، فلا عبرة بوصله. لماذا؟ قال: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له. وضح؟ وقال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب: إن الحديث المضطرب إنما تتساقط الروايات إذا تساوت وجوه الاضطراب، والمعنى أنها تتعارض الوجوه المقتضية لماذا؟ للترجيح. لهذا قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المشهور بالمقدمة، قد نبهنا على أصل تسميته مرارا، نعم، قال: إنما نسميه مضطربا إذا تساوت الروايتان، أما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، فذكر أمثلة يعني كترجيح إحدى الروايتين بحفظ راويها وغير ذلك، لا يسمى ماذا؟ مضطربا، لأنها رجحت. الأمر الثالث في التعريف: يتعذر الجمع بينها، كما قلنا في التعريف المختار، لماذا يتعذر الجمع بينها؟ بمعنى أنه إذا أمكن الجمع فلا اضطراب حينئذ، صحيح؟ إذا أمكن الجمع لا اضطراب. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص، ويتكلم عن مسألة يعني حديث أورده في باب الطلاق وذكر الروايات فيه من رواية سالم وعبيد الله، من سالم ونافع، قال: هذا ما يقتضي في هذا، في هذا ما يقتضي إمكان رد رواية، إمكان رد رواية نافع، إمكان رد رواية نافع إلى رواية سالم بالتأويل، نرد هذه إلى هذه، يعني نجمع بالتأويل، فالجمع بين الروايتين والمخرج واحد، عبد الله بن عمر، فالجمع بين الروايتين أولى، ولا سيما إذا كان الحديث واحدا والأصل عدم التعدد، يعني عدم تعدد القصة، قصة هي واحدة، واضح؟ فنرد هذا إلى هذا بالتأويل ونجمع بين الروايتين لأن المخرج واحد، فإن أمكن الجمع وكان الجمع جمعا صحيحا هذا الأولى، فلا يصار إلى القول بماذا؟ الاضطراب. ولهذا قال الحافظ ابن دقيق العيد رحمه الله في الاقتراح في معرض كلامه عن الاضطراب، قال: إن أمكن الجمع بين تلك الوجوه بحيث يمكن أن يكون المتكلم معبرا باللفظين الواردين عن معنى واحد فلا إشكال، فلا إشكال، واضح؟ ولهذا أيضا قال الحافظ السخاوي رحمه الله وهو يشرح كلام المصنف عندكم في شرح التقريب، قال: لا ترجيح لطرف على الآخر ولا يجمع بينهما، يعني هذا الذي يسمى إيش؟ المضطرب، يسمى المضطرب، فهمتم؟ إذن إذا أمكن الجمع لا اضطراب. الرابع: يتعذر الترجيح، يعني قلنا يتعذر الجمع بينها أو الترجيح، أليس كذلك؟ الترجيح معناه إيش؟ معنى الترجيح تقوية إحدى الروايتين على الأخرى، تقوية إحدى الروايتين على الأخرى بمرجح، انتبه إلى هذا، بمرجح معتمد عند أهل الشأن، عند إيش؟ أهل الشأن. فإن ترجحت إحداهما على الأخرى فتكون الراجحة هي المحفوظة والمرجوحة إيش؟ معلولة، إما بشذوذ، إما بنكارة، إما بتفرد يجيب الرد، إلى غير ذلك، واضح؟ قال العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني رحمه الله في كتابه عمارة القبور: شرط الاضطراب التقاوم، أي ألا يمكن الجمع، ألا يمكن الجمع، لا يمكن الجمع بينها، أي بين الروايات والترجيح، لا يمكن الجمع بين الروايات والترجيح، انتهى. من المرجحات ما ذكره المصنف عندكم هنا بحفظ إيش؟ راويها، فإن رجحت إحدى الروايتين بحفظ راويها أو كثرة صحبة المروية عنه إلى آخر كلامها، هذه بعض، ليست هي كل، وإلا فهي كثيرة، المرجحات كثيرة لا تكاد ماذا تنحصر، وبعضها قوي وبعضها متكلف، بعضهم حاول أن يستوعب، وفيه كلام كثير. يجمع ذلك وصف قاله الحافظ العلائي رحمه الله فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في النكت قال: وجوه الترجيح كثيرة لا تنحصر. وجوه الترجيح إيش؟ كثيرة لا تنحصر ولا ضابط لها بالنسبة إلى جميع الأحاديث، لا ضابط لها بالنسبة إلى إيش؟ إلى جميع الأحاديث، بل كل حديث يقوم به ترجيح خاص، بل كل حديث يقوم به ترجيح إيش؟ خاص. انتهى كلامه رحمه الله. معنى هذا بارك الله فيكم أن ليس معنى هذا أن الكلام الذي ذكره المصنف هنا أو غيره ليست هي من المرجحات. نعم، هذا من حيث إيش؟ الجملة. لكن لا نقول إذا جاء دائما الأحفظ حديث مرجح، إذا دائما جاء من طالت صحبته إذن حديثه إيش؟ مرجح. إذا ما يصلح هكذا على الديمومة. كل حديث ينظر فيه بإيش؟ فمثلا في موطن ترجح بالحفظ، ومرة ترجح بماذا؟ بشدة الملازمة وطول الصحبة، ومرة بكذا، ومرة بكذا، ومرة بكذا، وهكذا. فهمت؟ فليس لا بالضرورة أن تجتمع، لا يعني ذلك نفي هذه المرجحات. كما قلت يا مرجحات مذكورة عند أهل العلم، يبقى هل هي عامة دائما نستصحبها؟ لا. كما ذكرنا لكم في مسألة إيش؟ زيارة الثقة، كل حديث له نظر إيش؟ خاص. فهنا نرجح مرة ومرة لا نرجح، مرة نعل حديث الثقة الثبت، ومرة نقبله ونجعله في أصح ماذا؟ الأسانيد. نعم. الوجه الذي بعده كم هذا؟ الرابع أو الخامس؟ الرابع، الله يصلحكم، الرابع. الوجه الرابع ما نتكلم في الشرح، انتهى شرح التعريف، هذه كانت مفردات التعريف. الوجه الرابع ذكرنا في التعريف لكم من راو واحد فأكثر، صحيح؟ وذكرنا لكم في الاضطراب أننا استنبطنا في معنى الاصطلاح صورتين، صحيح؟ سنذكر مثالا للصورة الثانية، مثالا للصورة إيش؟ الثانية، ثم نأتي إلى الصورة الأولى. مثاله ما أخرجه الإمام أبو داود والحميدي في المسند والبيهقي في الكبرى وغيرهم من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، كان إذا افتتح الصلاة رفع إيش؟ يديه، إلى أن قال: ثم لا يعود. ثم لا يعود يعني يرفع مرة وخلاص ما يعود. هذا الحديث كما قلنا يرويه يزيد بن أبي زياد، وممن روى هذا الحديث عن يزيد سفيان ابن عيينة، وقال في روايته عند أبي داود، في رواية سفيان عن يزيد عند أبي داود قال: لنا بالكوفة ثم لا يعود. فين إذن حدثهم؟ في الكوفة. قال: لنا في الكوفة ثم لا يعود. قال أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد. هشيم وخالد وابن إدريس عن من؟ عن يزيد. لم يذكروا ثم لا يعود، لم يذكروا ثم لا يعود. وجاء في رواية البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن يزيد بلفظه، لكن ليس فيه ثم لا يعود، ثم لا يعود. ثم قال سفيان عند البيهقي: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيدا فسمعته يحدث بهذا الحديث. يعني هذا يفيدك أن سفيان سمعه منه كم مرة؟ مرتين. مرة بلفظ مستقيم كهشيم وخالد وابن إدريس بدون لا يعود، ولما جاء إلى الكوفة قال سمعته يحدث بهذا الحديث وزاد فيه، ثم لا يعود. يقول سفيان فظننت أنهم لقنوه. قال سفيان هكذا سمعت يزيد يحدثه، ثم سمعته بعد يحدثه هكذا ويزيد فيه ثم لا يعود. كل هذا في سنن من؟ البيهقي. قال الإمام الشافعي رحمه الله كما في السنن الكبرى للبيهقي ذهب سفيان، يعني بمن؟ ابن عيينة، إلى أنه يغلط يزيد في هذا الحديث. يذهب سفيان إلى أنه يغلط من؟ يزيد في هذا الحديث. يقول كأنه لقن هذا الحرف فتلقنه. ولم يذكر سفيان يزيد بالحفظ، يعني ما ميزه قال بأنه إيش؟ حافظ. هذا كلام من؟ الشافعي رحمه الله. وأسند البيهقي في الكبرى من طريق الحميدي عن سفيان أنه قال حدثنا يزيد بن أبي زياد بمكة فذكر الحديث وليس فيه ثم لا يعود. وقال سفيان فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول فيه ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه. قال وقال لي أصحابنا إن حفظه قد تغير، يزيد هذا، أو قالوا قد ساء. قال الحميدي قلنا لقائل هذا، يعني يقصد المحتج بالحديث الذي يرفع مرة ولا يعود، ها، الذي احتج بحديث ثم لا يعود، قلنا لقائل هذا إنما رواه من؟ يزيد. ويزيد إيش؟ يزيد، يعني يزيد في إيش؟ في لفظه. بأي سبب زاد؟ لأنه لقن. انتهى كلامه. قال إنما رواه يزيد ويزيد يزيد، انتهى الكلام، أي يزيد في إيش؟ في متنه. ثم أسند البيهقي في الكبرى عن الحافظ الدارمي رحمه الله أنه سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال الإمام أحمد لا يصح عنه هذا الحديث. قال الدارمي وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد. قال الدارمي ومما يحقق قول سفيان بن عيينة أنهم لقنوه هذه الكلمة، أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم من أهل العلم لم يجيئوا بها، إنما جاء بها من سمع منه بأخره. من سمع منه إيش؟ بأخره. إذن يضم إلى أولئك أيضا الإمام سفيان الثوري والإمام ابن عيينة، يرويه على كم؟ على الوجهين. فهذا الحديث قال فيه العلماء اضطرب فيه يزيد. فهمت هذا؟ نعم. تنبيه، الوجه الذي يليه هو الخامس. بعض أهل العلم قد يطلق لفظ الاضطراب على حديثين مختلفين في المخرج أو أكثر، يطلق لفظ الاضطراب على حديثين أو أكثر مختلفة المخارج. نحن ذكرنا ما معنى الاضطراب، صحيح؟ كيف التوفيق هنا؟ كيف التوجيه؟ فالجواب أننا نقول يحمل مرادهم على الاضطراب، يحمل المعنى معنى الاضطراب هنا على المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، لا الاصطلاحي يعني حديث مرة هكذا لفظ ومرة هكذا، من حيث ماذا؟ اللغة، كثرة إيش؟ الاختلاف، وهذا يضرب بعضه ببعض من حيث اللغة، فيعنون به المعنى إيش؟ اللغوي. هذا وجه توجيه، ووجه آخر أن يحمل على أن الأحاديث الموصوفة بذلك أنها كلها مضطربة في نفسها حقيقة، أنها مضطربة في حقيقة إيش؟ أن هذه الأحاديث في نفسها في حقيقتها مضطربة، هي كل على حدة، ولو اجتمعت فوصفت على الجميع بأنها إيش؟ بأنها حديث أو حديث مضطربة، لكن جمعت في وصف واحد، جمعت في وصف إيش؟ واحد، جمعت في وصف واحد. يرشح هذا المعنى ما جاء في العلل ومعرفة الرجال، أن الميموني من رواية الميموني قال قلت ليحيى بن معين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة الحجامة، الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراهة الحجامة للصائم كيف تأويلها؟ في كراهة إيش؟ الحجامة للصائم كيف تأويلها؟ قال جياد كلها. يقول الميموني قلنا فما تقولون مضطربة؟ ما تقولون في أنه مضطربة؟ يعني يسأله أنت لا تقول بأن إيش؟ مضطربة؟ قال الإمام أحمد أنا لا أقول إن هذه الأحاديث إيش؟ مضطربة، أحاديث وصف بأنها إيش؟ مضطربة. لماذا يسأل الميموني هذا السؤال؟ لأنه بعض أهل العلم يرى أنها إيش؟ مضطربة، فهو ظن أن الإمام أحمد يقول باضطرابها أيضا، وهو أحمد أعني الإمام أحمد رحمه الله، الإمام من؟ ابن معين، آسف، الإمام ابن معين رحمه الله لم يتفرد، لم إيش؟ لم يتفرد بهذا، بل سبقه إلى تصحيحها أو وافقه على هذا الإمام علي بن المديني والإمام البخاري وصححه الإمام أحمد وغيرهم، ولهذا لا يقولون بماذا؟ باضطرابها. إذن هذا الوجه أنها في حقيقتها مضطربة وجمعت في وصف إيش؟ واحد، هذا توجيه، هذا إيش؟ توجيه لذلك. الوجه الذي يليه السادس في شروط الاضطراب، متى يحكم على الحديث بأنه مضطرب؟ بناء على الذي تقدم بيانه وشرحه في مفردات الحد، نقول إن شروط الاضطراب أولا وجود الاختلاف المؤثر بخلاف الاختلاف التنوعي، فإنه لا يؤثر. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري لا يلزم من مجرد الاختلاف، لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف، لا يلزم. وقال في الفتح: ليس كل مختلف فيه مردودا، ليس كل مختلف فيه ماذا؟ مردودا، يعني يرد بالاضطراب. وفي التلخيص قال: التلون في الحديث الواحد، التلون يعني الاختلاف في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن راويه وينبئ بقلة ضبطه، إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. إذن هذا اختلافه لا إيش؟ لا يؤثر، بخلاف إيش؟ سابقه، بخلاف سابقه. إذن لا بد إذن من وجود اختلاف إيش؟ مؤثر. اثنين، اتحاد المخرج، لو اختلفت المخارج فلا ينسحب هذا. الثالث، الاستواء، استواء وجوه الاختلاف في قوتها. الرابع، تعذر الجمع أو الترجيح بينها، تعذر الجمع أو الترجيح إيش؟ بينها. فهمتم؟ هذه إذن شروط ماذا؟ الاضطراب. وقد نص على هذا جماعة من العلم منهم الحافظ وغيره. الوجه الذي يليه وهو ماذا؟ السابع، الاضطراب كما أشار المصنف عندكم هنا يقع في الإسناد ويقع في المتن إلى آخره، كما ذكر يقع في الإسناد ويقع في المتن وتارة فيهما، وقد يكون راجعا إلى شخص إيش؟ واحد، كما مر معنا في يزيد، أو أكثر، أو إيش؟ أو أكثر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة: وهو يقع في الإسناد غالبا، وهو يقع في الإسناد إيش؟ غالبا. وقد يقع في المتن، لكن قل، يقول قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث باضطراب بالنسبة إلى اختلاف في المتن دون الإسناد، دون إيش؟ الإسناد. ولهذا يقع غالبا في الإسناد ويقع في المتن، لكن الوصول إلى ذلك لابد أن يكون سبقه خلل في إيش؟ في الإسناد. هذا مراده، واضح؟ الوجه الذي يليه: الثامن، من أمثلة المضطرب في الإسناد، نعم، دون المتن، وهذا أيضا يعني يصدق بارك الله فيكم هذا المثال، تنبهوا له: حديث تكبيرات العيد، تكبيرات العيد، وأنها سبع تكبيرات في الأولى، الركعة الأولى، وخمس تكبيرات في الركعة إيش؟ الثانية. هذا الحديث عندما تجمع طرقه الكثيرة تجد أن مدار الحديث على عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة اضطرب فيه على سبعة أوجه لم يتابع عليها، الوجه الأول أنه يروي الحديث عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا. خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة إيش مرفوعا. أخرج هذه الطريق الإمام أبو داود وابن ماجه وأحمد والدارقطني. الوجه الثاني رواه مرة عن عقيل عن ابن شهاب به إلا أنه أسقط خالد بن يزيد في إسناده، وهذه الرواية أخرجها أيضا أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي. ومرة يروي الحديث عن يزيد ابن أبي حبيب ويونس عن ابن شهاب ولم يذكر فيه لا خالدا ولا عقيلا المتقدم. هذه أخرجها الدارقطني في السنن. الوجه الرابع يرويه مرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب وأسقط عقيلا، خرجها الدارقطني في السنن. الوجه الخامس يرويه مرة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي، ذكر هذه الإمام ابن أبي حاتم في العلل. الوجه السادس يرويه مرة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد وعائشة، أخرجه الطحاوي. الوجه السابع يرويه مرة من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا. شفت كيف؟ يعني مرة هكذا ومرة يسقط هذا، مرة يضع يجعل هذاك، مرة يجمع، مرة يفرق، مرة يجعل من مسند أبي هريرة، مرة مسند عائشة، مرة مسند أبي واقد، مرة أبو واقد وعائشة. شفت هذا الدربكة؟ رأيت بارك الله فيك. هذه الرواية الأخيرة أخرجها الإمام أحمد في المسند. الاضطراب في هذه الرواية، في رواية هذا الباب الحديث هذا الذي هو من رواية ابن لهيعة، ستجد اضطرابا شديدا وأسانيد مختلفة ورواة مختلفين، والمتن واحد، المتن واحد. قال الإمام أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الحديث من طريق أبي الأسود هذا الذي مر معنا عن عروة عن أبي واقد، قال أبو حاتم حديث باطل بهذا الإسناد، باطل بهذا الإسناد مرة الكثرة اضطرابات هذه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله حديث ابن لهيعة بين الاضطراب. وقال الإمام الترمذي رحمه الله كما في العلل له سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث قلت له رواه غير ابن لهيعة قال لا أعلمه. إيش يعني لا أعلمه؟ يعني لا يعلم أنه توبع عليه. وقال الإمام الدارقطني رحمه الله في العلل الاضطراب فيه من ابن لهيعة. المتن واحد والمخرج واحد متحد، أوجه مختلفة، مرة نطلع ومرة ماذا ننزل وهكذا. مثال آخر وهو يصح أن يكون مثلا للاضطراب في الإسناد والمتن حديث الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. هذا الحديث مداره أيضا على عبد الله بن لهيعة، واضطرب في إسناده ومتنه، طرب فيه من؟ عبد الله هذا بن لهيعة في إسناده ومتنه على أوجه، فمرة يرويه عن أبي صخر عن عبد الكريم بن أبي أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا، أخرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في السنن، وتوبع عليه من هذا اللفظ من راو آخر، تابع من؟ ابن لهيعة، وهو رشدين بن سعد فيما أخرجه الطبراني في الكبير، إلا أنه أشد ضعفا من ابن لهيعة، فلا يعتبر بهذه المتابعة ولا يفرح بها، ولا يفرح بها كما مر معنا في الكلام على باب إيش الاعتبار، بارك الله فيكم. الوجه الثاني الذي يرويه فيه أنه يروي الحديث أيضا ابن لهيعة عن أبي صخر عن عتاب بن عامر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، الأولى من طريق من؟ ابن عباس، وهذه جعلها من حديث عبد الله بن عمرو، أخرجه الطبراني في الكبير. وأيضا في الإسناد عتاب هذا لا يعرف وهو مجهول. الوجه الثالث أنه يرويه من طريق أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو بلفظ الخمر أم الخبائث هكذا، واللفظ الذي معنا أن الخمر إيش؟ أم الفواحش وأكبر الكبائر إلى آخره، فهنا اختلاف أيضا في إيش؟ في المتن. هذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرناه آخرا أخرجه الدارقطني في السنن، فهذا الحديث مضطرب متنا وسندا، لذا أعل الحفاظ هذا الحديث بالاضطراب. متابعة رشدين لا ترفع رأسك بها ولا يفرح إيش بها، بارك الله فيك، فلا تقل أن الحديث جاء من روايتي، جاءت رواية تشهد له، ما في شهادات هنا، هذه الشهادة غير مقبولة، واضح؟ فهو حديث معلول مضطرب. فهمتم هذا بارك الله فيكم؟ نعم. الوجه الذي بعده إيش؟ تاسع. نعم، قوله الاضطراب موجب لضعف الحديث لإشعاره بعدم إيش الضبط. شوف، الاضطراب موجب ضعف الحديث، عندنا جزئين، ضعف الحديث هذا كلام عندما تسمعه، الاضطراب موجب لضعف الحديث أو موجب ضعف الحديث، لو كانت العبارة هنا نقطة تامة صحيح تفهم أن الحديث ضعيف، لماذا؟ لاضطرابه. إذن قوله ضعف الحديث هذا نظرة خاصة بالمروي، بيش؟ بالمروي لإشعاره، لام التعليل هنا، لإشعاره بعدم الضبط، هذا خاص بيش؟ بالراوي. لو جمعت العبارة والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ترى أن الكلام منصب بما يتعلق بإيش؟ بالراوي فقط، بإيش؟ بالراوي فقط. ولهذا نقول أن النظرة في الحكم بالاضطراب للراوي والمروي، أما قلنا يقع في الإسناد والمتن، فالراوي وإيش والمروي. فإذا كان الحديث المضطرب رواه راو مقبول ثقة لكنه إيش اضطرب فيه، فالحديث يضعف لاضطرابه لا لضعف راويه، لا لضعف إيش راويه، وإن كان في ضبطه شيء ممكن احتمال، ليس بالضرورة، ليس بإيش؟ بالضرورة. إذن لاضطرابه لا لضعف إيش؟ راويه. إن كان الحديث المضطرب يرويه راو ضعيف وضعفه محتمل، ضعفه إيش؟ محتمل، فالحديث يضعف لضعف راويه ولاضطرابه فيه، ولاضطرابه إيش؟ فيه. هل كل حديث يرويه راو ضعيف يعني مضطرب؟ ما هو صحيح. فهمت هذا الكلام؟ طيب، إن كان الراوي، إن كان الحديث المضطرب يرويه راو ضعفه شديد، يعني شديد الضعف، شديد إيش؟ متروك، واهن، ساقط، سارق إلى آخره، متهم، فهنا نقول ضعف، يضعف الحديث جدا، ولك أن تقول باطل مضطرب باطل لشدة ضعف راويه ولاضطرابه فيه، ولاضطرابه إيش؟ فيه. هذا مستفاد، هذا مستفاد من مجموع كلام جماعة من الحفاظ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام، وكلام من الحفاظ كالإمام ابن رجب في شرح العلل وغيرها. فهمت هذا الكلام؟ هذا عصارة واختصار. نعم. الوجه العاشر ولا كم؟ نعم. اعلم بارك الله فيك، نحن ما قلنا راوي ومروي، نتكلم عن الرواة الآن. أن الرواة، أقول اعلم أن الرواة الموصوفين بالاضطراب على قسمين، الرواة الموصوفون بالاضطراب على إيش؟ قسمين. القسم الأول قسم يوصف بالاضطراب مطلقا، فيقال فلان مضطرب الحديث، فلان إيش؟ مضطرب الحديث. والقسم الثاني يوصف بالاضطراب مقيدا، كأن يكون اضطرب فيما حدث به من حفظه دون ما حدث به من كتابه، وكأن يكون اضطرب فيما حدث به في بلد دون إيش؟ بلد، كما مر معكم في يزيد، مكة غير والكوفة إيش؟ غير. جيد. وقد يكون يضطرب فيما يرويه عن شيخ دون شيخ، وقد يضطرب فيما يرويه عن أشياخ إذا جمعهم اضطرب فيهم، إذا فرقهم لم يضطرب، وهكذا فيما ذكرناه لكم في باب الضبط. تذكرون لما تكلمنا عن شرط الصحيح وتجينا على الضبط وذكرنا جملة من المفردات هناك؟ نعم. هذا الذي القسم الثاني، أصحاب القسم الثاني الذين يعني اضطرابهم مقيد، هذا يدلك على أن اضطرابه ليس على الدوام، صحيح؟ ليس على إيش؟ إنما اضطراب مقيد، اضطراب مقيد. ما أهمية معرفة الرواة الموصوفين بالاضطراب؟ لماذا يجب أن تعنى بمثل هذا؟ هذا مهم، إذ قلنا إن هذا الاضطراب متعلق بإيش؟ بالمعلل، صحيح؟ وهذه من العلل الخفية، من العلل إيش؟ الخفية، بارك الله فيك. إذا ما وقفت على هذا ونظرت فيه وتأملته ظهر لك ذا حينها استطاعتك التمييز بين الثابت من غيره من الروايات، أليس كذلك؟ والمقبول مما هو مردود من الروايات، النقي الصافي من المعلول المطرح إلى غير ذلك. وهذا أيضا له ارتباط بانتفاء الشذوذ في شرط المقبول، انتفاء الشذوذ والعلة إيش؟ المؤثرة أو العلة القادحة. كذلك مهم عندك أن تعرف تيقظ الراوي وضبطه، يفيدك هذا خاصة إذا ما تفاوت الرواة والروايات، مهم جدا. فمن وصف بأنه مضطرب ولو مقيدا لا يساوى بالراوي الذي لم يوصف بالاضطراب أصلا فيما لو تعارضت الروايات، فهذا وجه من أوجه الترجيح أيضا، فهمت؟ وهكذا تستفاد إذن كل هذا بالنظر، تستفاد مثل هذه الفوائد بالنظر في التراجم وكتب ماذا؟ التراجم. لا تكتفي بالكتب المؤلفة في التراجم المختصرة. نعم، هل لهذا الاضطراب سواء كان مطلقا أم مقيدا أسباب؟ نعم، ثمة أسباب لهذا الاضطراب، منها ضعف الضبط. ضعف إيش؟ الضبط، إما ضبط صدر أو ضبط إيش؟ كتاب. كذلك منها أن الراوي لم يكن عنده كتاب لما حدث، لما إيش؟ لما حدث فاضطرب، خاصة إذا كانت روايات متكاثرة. ومنها من أسباب اضطرابه قبوله التلقين، قبوله إيش؟ التلقين كما هو حال يزيد. ومنها دخول حديث عليه في حديث، ومنها الغفلة التي تصيبه وقد يكون من الصالحين، ومنها وجود علة به كالعمى ونحوه. نعم، لا يضبط، أصابته هذه العلة، نعم، فاضطرب، أو ثقل في إيش؟ في السمع، ونحو ذلك من العلل الأمراض. ومنها إصابته ببلية، إصابته إيش؟ ببلية كاحتراق كتبه أو غرقها أو نحو ذلك، فهمتم؟ هذه جملة من الأسباب، جملة إيش؟ من الأسباب. وهم كثر الرواة الموصوفون بالاضطراب، كثر ليسوا قلة، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، كثير. لذلك يجب أن يعنى طالب الحديث به. من أمثلة هؤلاء بشر القشيري، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: مضطرب تركه علي، هكذا أطلق، يعني اضطراب إيش؟ من اضطراب المطلق. ومنهم الحارث بن عبيد الإيادي، قال فيه الإمام أحمد ويحيى كلاهما قال مضطرب الحديث، هذا أيضا إطلاق، هذا إيش؟ إطلاق. مثال الاضطراب المقيد ما قاله الإمام البخاري رحمه الله في عكرمة بن عمار، قال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه، فاضطرب إيش؟ حديثه، ما كان عنده كتاب، لما جاء يحدث اضطرب عليه إيش؟ الحديث. ومنهم أيضا عبد الرزاق ابن عمر الشامي، ذكروا في ترجمته أن بعض أهل العلم قال ذهبت كتبه فخلط واضطرب، فخلط ويش؟ واضطرب. ومنهم أيضا يزيد ابن أبي زياد الذي مر معنا رحمه الله، الآن ذكرنا أكثر من مرة، الله يرحمه ويرحمهم جميعا. ومنهم أيضا يوسف ابن أسباط، جاء في ترجمته أنه صدوق دفن كتبه، هو دفنها، فكان بعد يقلبها ولا يجيء بها كما ينبغي، إذا ما جاء يروي يقلب في الأحاديث. ولهذا قال العلماء أيضا فيه يضطرب في حديثه، صارت تتقلب عليه الأمور، يدخل حديث أبي هريرة في حديث ابن عمرو في حديث فلان في حديث كذا، نعم تتداخل بسبب إيش؟ هذا الدفن، يعني هو يضبط ضبط كتاب لكن ضبط صدر ما عنده ضبط الطرب، فدخلت عليه وذهبت عليه لما دفنها، دفنها وما عرف أين كانت، فين كانت، نسي محلها. وكان أهل العلم قالوا إن سبب دفنه الكتب خشي عليها السراق، خشي عليه السراق فدفنها، دفن كتبه وأحاديثه حتى إذا مات خشي أن يأتي السراق فيزيدون في أحاديثه ويدخلون في كتبه ما ليس من حديثه، فهو أراد رحمه الله الاحتياط والحفاظ على السنة رحمه الله وغفر له، واضح. وهكذا في جماعة من أهل العلم، ومن هؤلاء أيضا ما قاله الإمام أحمد في محمد بن عجلان، وكان قد وثقه، وقيل له إن يحيى القطان قد ضعفه، فأجاب الإمام أحمد، يعني أنت وثقت ويحيى القطان إيش؟ ضعف. ماذا أجاب رحمه الله؟ قال أحمد كان ثقة إلا أنه اضطرب عليه حديث المقبري، كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة، إذن اضطرابه ليش؟ ليس مطلقا، إنما فيما رواه ابن عجلان من روايته عن المقبري سعيد، إذن ومضطرب في شيخ دون إيش؟ دون غيره. وكذلك ما جاء عن الإمام أحمد في رواية المروذي أنه قال أبو المليح ثقة ضابط لحديثه صدوق، وهو عندي أضبط من جعفر بن برقان، وجعفر بن برقان ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف، يضطرب ويش؟ يختلف. إذن جعفر يضبط بعض الشيوخ دون بعض، يضبط بعض الشيوخ دون بعض. بهذا نكون قد أتينا على هذا المبحث، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.